بسم الله الرحمن الرحيم. عندما غزا المحتل الأمريكي الغاشم أرض العراق، لم يفكر بأن الشعب العراقي شعب أبي يأبى الظلم والحيف، وأن فيه رجالا لا يرضون الذل والهوان، وإنما وهمه وغرر به أذنابه الذين قدموا معه وأفهموه أن الشعب العراقي سيستقبله بالورود والترحيب. لكنه ما أن دخل العراق حتى انبرى له الرجال الشرفاء المؤمنون وأمطروه بالحديد والنار بدل الورود والأزهار، وصار يتراجع ويتراجع، لكنه يحاول أن يخفي، يحاول أن يخفي ما حل به من دمار وهزيمة. وفي الفترة الأخيرة لم يتمالك نفسه حتى بدأ يعلن أن الحرب في العراق صعبة وأن النصر بعيد المنال، ثم إلى أكثر من ذلك، حيث صار يتكلم أن لا نصر في العراق وأن لا طريق للسلام إلا الهزيمة التي يعبر عنها بالانسحاب. كل هذا بفضل مقاومة العراقيين المؤمنين الشرفاء من الفصائل الجهادية التي تصدت له وأذاقته بأسا شديدا وعذابا أليما. ومن هذه الفصائل المؤمنة فصيل نسمع به كثيرا ونشاهد عملياته الجهادية الجريئة ضد الاحتلال، وله شهرة واسعة بسبب توجهه الوطني والإيماني وسلامة ونظافة أيادي مجاهديه من دماء العراقيين، ألا وهو جيش رجال الطريقة النقشبندية. للتعرف على هوية ومنهج هذا الجيش المقاوم، فقد قمنا بزيارة الناطق الرسمي باسم الجيش الدكتور صلاح الدين الأيوبي في بغداد العاصمة، لنوجه له بعض الأسئلة ونسمع منه. أهلا بك فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بك، حياك الله.
فضيلة الدكتور، كثير من الناس يتساءلون من هم جيش رجال الطريقة النقشبندية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المجاهدين وقائد المؤمنين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جيش رجال الطريقة النقشبندية جيش إيماني عقائدي وطني يعمل بشرف لتحرير العراق من دنس الاحتلال، وهو أحد الفصائل الجهادية في ساحة المقاومة العراقية، وأحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير. رجال هذا الجيش هم أتباع ومريدو ومحبو الطريقة النقشبندية، وأصل رجال جيشنا هم رجال الطريقة النقشبندية. وما أن أعلن الكفرة عن نيتهم غزو العراق حتى اصطف رجال الطريقة مع الجيش العراقي الباسل جنبا إلى جنب للدفاع عن أرض العراق وتربته. وما أن احتل العراق حتى انتظم أتباع الطريقة على شكل مجاميع جهادية وأشعلوا الفتيل الأول للجهاد والمقاومة، فالتف الناس حولهم، ثم تم تنظيم المجاميع على شكل جيش شبه نظامي، وتم الإعلان رسميا عن هذا الجيش والإعلان عن العمليات الجهادية على شكل إصدارات، والتي وصلت حتى الآن إلى الإصدار 14.
نعم دكتور، هذا مفهوم، ولكن ما هي الطريقة النقشبندية؟
الطريقة النقشبندية هي إحدى الطرق الصوفية المنتشرة في أرجاء العالم الإسلامي، وتنتشر في العراق خصوصا من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وتشمل جميع قومياته. واتصفت هذه الطريقة المحمدية المباركة بأنها تبتعد عن البدع والخرافات، وتدعو الناس إلى العلم الشرعي، وتعتمد كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام منهجا للوصول إلى رضا الله تعالى وخدمة الإسلام والمسلمين. وبما أن جيشنا نشأ عن الطريقة، فبعد احتلال العراق تحول نظام الطريقة الروحي العقائدي إلى نظام إيماني جهادي عسكري، فشمل رجال الطريقة ومحبيها بعددهم الكبير والذي يحظى بتأييد جماهيري عريض عند أبناء الشعب.
نعم، لماذا إذن كان اختياركم لاسم جيش رجال الطريقة النقشبندية؟ ما السبب في ذلك؟
اخترنا هذا الاسم جيش رجال الطريقة النقشبندية لعدة أسباب. أولاً، رجال هذه الطريقة معروفون لدى القاصي والداني بصفاتهم الرجولية وجهادهم وشجاعتهم وفدائهم لدينهم وكرامتهم ونصرة المظلوم أياً كان، لذا ارتأى قادتنا اعتماد هذا الاسم المبارك لما له من وقع في نفوس الأعداء وإغاظتهم لما يعرفونه من صفات هؤلاء الرجال. الأمر الثاني، الشرفاء والغيارة الذين التفوا وانتسبوا لهذه المجاميع الجهادية معروفون عند الناس قبل الاحتلال وأثناءه بهذا الاسم، فكان من الصعوبة بمكان أن نتحول من هذا الاسم إلى اسم آخر. وقديما كان الرجال من المسلمين والعرب إذا صالوا على عدوهم جاءوهم بأسمائهم الصريحة وبغير لثام وعلى مرأى ومسمع منهم وفي وضح النهار، ذاك لأنهم على حق ونحن كذلك على حق وقضيتنا واضحة يعرفها كل منصف. الأمر الآخر، نحن نريد أن نرسل رسالة إلى العدو الغاشم بأننا لسنا وجلين أو خائفين من ظهورنا بهذا الاسم الصريح، وهذه بحد ذاتها بطولة ورجولة تغيظ العدو وتقر عين الصديق وتعجب المؤمن.
البعض يقول أن الجيش العراقي السابق هو نفسه جيش رجال الطريقة النقشبندية، ويقول البعض الآخر إنكم بعثيون ولكن بطريقة صوفية، ما تقول في ذلك؟
أخي الكريم، هذا السؤال فيه شطران، سأجيب عن كل واحد منهما على حدة. الشطر الأول، بالنسبة للجيش العراقي السابق بعد أن دخل المحتلون أرض العراق، فإن الجيش استمر بالقتال ضد المحتل كما قاتله أثناء دخوله العراق، وظل يقارع المحتل لكن لا بالحرب النظامية والجيش النظامي، بل إن الجيش العراقي بعد دخول المحتلين أرض العراق نظم نفسه في الفصائل الجهادية وبدأ يقاتل بحرب العصابات، ذاك لأن عدونا لا يواجه بجيش نظامي لأنه يمتلك آلة عسكرية قوية لا تكسر بالجيوش النظامية بل بحرب العصابات. وأغلب قيادات الفصائل الجهادية وأغلب خبراتها العسكرية إنما هي من الجيش العراقي السابق، وذلك مثل إطلاق الصواريخ والرمي بالهاونات والقناصات والتدريب على السلاح وحرب المدن والعصابات، حيث كان جيشنا العراقي السابق يعتمدها من قبل.
نعم دكتور، هذا مفهوم.
نعم.
فلماذا إذن يقول البعض بأن النقشبندية هم الجيش العراقي السابق؟
رجال الطريقة النقشبندية قبل الاحتلال فيهم كم هائل من ضباط ومراتب وخبراء التصنيع والتطوير في الجيش العراقي السابق، وبعد الاحتلال مباشرة انتظم هؤلاء الرجال في جيش الطريقة، وأقبل معهم عدد كبير من الضباط في الجيش، وصار جيشنا يحتوي على عدد كبير من ضباط الجيش العراقي وبمختلف الصنوف والرتب، حتى صارت كثرة الضباط ميزة وسمة واضحة من سمات جيشنا، وصار جيشنا أشبه ما يكون بجيشنا العراقي السابق في نظامه وانضباطه، وتمت الاستفادة من خبراتهم العسكرية في المعارك وتصنيع وتطوير الأسلحة.
بخصوص التطوير، هل طورتم أسلحة وأعتدة ما شابه ذلك؟
نعم، لقد فتح الله على رجال جيشنا وألهمهم فصنعوا وطوروا كثيرا من الأسلحة والأعتدة، وكما قلت لك لدينا خبراء في تصنيع وتطوير الأسلحة من رجال جيشنا من ذوي الكفاءات العلمية والإمكانيات العالية وفي مختلف الاختصاصات، وقد جندنا جميع إمكانياتنا لذلك، وفتحنا الورش الفنية الكبيرة والصغيرة في مختلف قواطع العمليات، إلى حد أننا فتحنا ورشا في بيوت المجاهدين، بل وعلمنا النساء والأطفال العمل في هذه الورش، وصنعنا وطورنا الأسلحة بإمكانيات بسيطة ومن مواد محلية الصنع قليلة الكلفة، وأغلب عملياتنا اليوم نعتمد فيها على ما نصنعه في ورشنا، وطموحنا أن نعتمد كليا في الأيام القليلة القادمة في جهادنا ضد المحتل على ما نصنعه ونطوره. بالنسبة للشطر الثاني من السؤال، فنحن من الشعب، وإن شعبنا يوم أن كان حزب البعث هو الحزب الحاكم كان الشعب كله يواليه وينخرط فيه ولا ينكر على ذلك أحد، حتى أصبح أغلب الشعب من عناصر حزب البعث، والتف ودخل في هذا الحزب العربي والكردي والتركماني والأقليات الأخرى والسني والشيعي والمسلم والنصراني واليزيدي والطوائف الأخرى، لأنه حزب غير طائفي ولا عنصري، هو يعتمد العروبة ومنهجها ويكبرها، لأن العربية فيها صفات وسمات وخصائل تميز أهلها عن غيرهم، وخصوصا الصفات القيادية، ولقد مدحهم الله تعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأطراهم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام رسول الإنسانية إطراء على الإطلاق بأحاديثه الشريفة، وتناقلها الناس خلفا عن سلف بكامل الاعتقاد والتصديق والإيمان، ولا ينكر على ذلك أحد من هذه الأمة المحمدية إلا من خرج عن دائرة الإسلام وكفر كفرا بواحا من غير لبس. والمقام هنا لا يسعنا أن نذكر هذه الأحاديث الشريفة لكثرتها، ولا ينكرها السني ولا الشيعي ولا العربي ولا الكردي ولا التركماني ولا أي شخص من قومية أخرى، بل الكل يؤمنون بهذا المنهج الرباني المحمدي، فالبعثيون منهجهم عربي ويدعون إلى ذلك، فانخراط الناس من هذا الشعب به يلتفون حول قيادتهم الشرعية وحزبها حزب الشعب، والشعب كله يوم ذاك شعب واحد وحزبه واحد ومنهجه إذا واحد.
إذا سمحتم دكتور،
نعم،
ماذا
نعم.
عنكم أنتم أهل الطريقة النقشبندية؟
رجال الطريقة النقشبندية وجيشها أيضا من هذا الشعب كسائر الطرق الصوفية، منا العربي ومنا الكردي ومنا التركماني والأقليات الأخرى، وهذه الشرائح من الشعب هي نفسها فيها من يعتنق الإسلام ومن يعتنق النصرانية ومن يعتنق غيرها من الأديان، وكذلك المسلمون من هذا الشعب فيهم السني والشيعي، كذلك السنة فيهم الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، كذلك الشيعة فيهم الجعفرية والإمامية الاثني عشرية وغيرهم من المذاهب الأخرى الكثيرة الكثيرة، ولكنهم جميعا في الأخير ونقطة الالتقاء عراقيون ويعتزون بعراقيتهم، وهم شعب واحد وله أصالة وتاريخ وعراقة لا يساومون عليها ولا يتنازلون عنها ويدافعون عنها بالغالي والنفيس، وما أندهم البلد من قبل المعتدين الغزاة حتى هب هذا الشعب كله بكامل قومياته وأديانه ومذاهبه وطوائفه وعشائره وقبائله، صغيرهم وكبيرهم، رجالا ونساء، يدافعون عن أصالتهم وتاريخهم وعراقيتهم، هبوا كرجل واحد له مذهب واحد ودين واحد وقومية واحدة يحمون وطنهم الواحد ويذودون عنه، وينظرون إلى من يذكرهم أو يذكر لهم أنهم أديان كثيرة وأصول كثيرة ومذاهب كثيرة وطوائف كثيرة وقوميات كثيرة، ينظرون له بعين السخرية والصغار، لأنه جاهل بتاريخ هذا الشعب وهذا البلد. وهذا هو الوهم الذي توهم به الغزاة المعتدون وزينه في نفوسهم عملاؤهم وخدمهم من خونة وجواسيس وأراذل، وهم الآن بحمد الله يذوقون مر الهزيمة النكراء، بل وهم متورطون بمآلهم ومصيرهم. نحن لا نعاب أن يقال لنا بعثيون، فنحن من البعثيين والبعثيون منا شعب واحد، والفخر لكل عراقي يدافع عن وطنه ودينه وكرامته. وهذا الدفاع مشروع في القوانين الكونية الإلهية، وكذلك في القوانين الوضعية والسنن الفطرية عند كل مخلوق حتى البهائم العجم، والحيوانات تدافع عن مكانها وعرينها إذا دوهمت. وهذه الإنكارات علينا من الكفرة الغزاة يريدون بها أن يشقوا صفوفنا، ولكن هيهات هيهات ذلك. فشعبنا واع لقضيته، متفهم لما يدور حوله من دسائس ومكايد وغدر وتغرير.
نعم دكتور، الآن وصلنا إلى سؤال مهم. السؤال يقول: ما هو موقف جيش رجال الطريقة النقشبندية من استهداف قوات الصحوة والجيش والشرطة، وما هو موقفكم أنتم من استهداف المدنيين؟
نحن نستهدف في عملياتنا الجهادية المحتلين الذين قدموا من خارج البلاد، نستهدف جنودهم ومعداتهم ومصالحهم ومن قدم معهم من أذنابهم وعملائهم المأجورين فقط. لا نستهدف العراقيين في جهادنا مهما كانت عناوينهم ومسمياتهم، سواء كانوا مدنيين أو شرطة أو صحوة أو غير ذلك، ولا نستبيح أموالهم ولا مصالحهم. وقد أعلنا عن ذلك في أكثر من موضع، وأثبتناه في واقعنا الجهادي، حتى صارت نظافة أيادينا وعدم استهداف العراقيين ركنا من أركان جهادنا وشعارا بارزا من شعارات جيشنا. وكل من انتمى إلى جيشنا أخذنا عليه القسم بأن لا يستهدف العراقيين. وشعبنا العراقي بجميع قومياته وطوائفه يشهد بذلك. ولمن يحب الاطلاع على هذه التفاصيل وغيرها فليراجع موقع جيشنا على الانترنت. وقد علم المحتلون أن عدم استهدافنا للعراقيين سر من أسرار قوة جيشنا وشعبيته التي حظي بها عند أبناء الشعب، فحاولوا هم وأذنابهم مرارا تلويث سمعتنا من خلال مثلا تهديد بعض العراقيين باسم جيشنا، أو إشاعة الكذب بأن النقشبنديين قتلوا مثلا فلانا وفلانا من المدنيين من خلال منشورات نحن نعلم أنها تطبع في القواعد الأمريكية وتوزعها دورياتهم. وقد رددنا على هذه الأكاذيب والأباطيل بعدة بيانات، وشعبنا واع والحمد لله لا تنطلي عليه مثل هذه الافتراءات والأكاذيب. أما من جعل نفسه من العراقيين درعا للمحتل أو استهدف مجاهدينا، فمن المعلوم أن الدفاع عن النفس حق ضمنه ديننا، بل وضمنته سائر الشرائع السماوية وكذلك القوانين الوضعية، ونحن نحتفظ بهذا الحق. إضافة لذلك، فقد استطعنا بفضل الله تعالى أن نجند عددا كبيرا من أفراد القوى الأمنية وبمختلف المستويات حتى العليا منها للعمل ضد الاحتلال، حيث يقومون بواجب استخباري ورصدي مثلا ورصدي تحركات العدو ونقلها لمجاهدينا مباشرة حتى ينفذوا هجماتهم الجريئة ضد العدو. وكذلك هم يقومون بتزويدنا بالسلاح والعتاد الذي يتمكنون من إخراجه وجلبه من أيدي العدو.
ولكن دكتور،
نعم،
هل عدم استهدافكم للقوات الأمنية يعني أنكم راضون عمن يعمل مع المحتل؟ أنتم راضون؟
أخي الكريم، عدم استهدافنا للقوات الأمنية ممن يعملون مع الغزاة ليس رضا بما تورطوا به من عمالة وخيانة، ولكن تحسب وحكمة حتى لا يتصدع شعبنا ويتشقق مآلا بعد خروج المحتلين وهزيمتهم. وكلنا يعلم بأن رأس الحية هو الغازي المعتدي ليس إلا، فبخروجه وهزيمته ينتهي كل شيء، ولا نريد أن نشغل مجاهدينا بهوامش هنا وهناك ممن ليس لهم أمر ولا نهي، بل نجاهد أصل الشر ونستأصله من عروقه. فالشجرة الخبيثة إذا اجتث أصلها، وهم أعني الغزاة المعتدين، عندها تموت وينتهي أمرها.
نعم دكتور، هناك من يصرح ويقول،
نعم،
بأن عمليات المقاومة في العراق،
نعم،
قد تراجعت أو،
نعم،
قلت في الفترة الأخيرة، خصوصا في الفترة الأخيرة.
نعم نعم.
كما ونوعا، هل هذا الكلام صحيح؟ وما هو تعليقكم عليه؟
العمليات لم تتراجع مطلقا، فالمجاهدون مثابرون صابرون مرابطون، لا يثني عزائمهم ضغط المحتل ولا همجيته. فالعمليات الجهادية ضد المحتلين كما هي مستمرة وفي تزايد كمي ونوعي.
إذا سمحت التصريحات المعلنة الرسمية للجيش الأمريكي،
نعم،
تؤكد بأن هناك تناقصا في عدد العمليات، هل هذا صحيح؟
أخي العزيز، العدو كان في الماضي متكتما على العدد الحقيقي للعمليات الجهادية ضده، لكنه الآن زاد في تكتمه وضاعفه أكثر، لأنه كما هو معلوم لديكم أن كثيرا من الفضائيات والمشهورة منها على وجه الخصوص تعمل بإمرة المحتل وهي بيده ومسيسة لصالحه داخليا وخارجيا، فالعدو يسيطر عليها، بل وحتى على أقمار البث الصناعية. فقلة العمليات ما هي إلا تكتم إعلامي، ولو كانت جميع الفضائيات بجرأة وصراحة قناتكم قناة الرأي لما استطاع المحتل إشاعة مثل هذه الأكاذيب. فنحن في جيشنا لم يختلف أبدا لدينا حجم وعدد العمليات إلا بالازدياد النسبي والنوعي رغم قلة تحركات العدو وزيادة تحصناته. وإن العدو يعلم بذلك حقا، فإن اليوم صرنا نستهدف طائراته بصاروخ السديد وغيره من أسلحة مقاومة الطائرات التي صنعها رجال التصنيع والتطوير في جيشنا، والتي غيرت مسار المعركة. ومن يراقب الساحة اليوم يرى الجندي الأمريكي مرعوبا مذهولا كما هو البارحة، لا يدري متى تدركه منيته السوداء، لأنه في جحيم العراق وناره التي اشتعلت عليهم ولن تنطفئ بإذن الله تعالى حتى يولوا الأدبار صاغرين مهزومين. أخي الكريم، إن قلنا إن العمليات تراجعت، فما الجواب إذن عن النزيف المالي والهزة الاقتصادية التي أصابتهم في الأيام الأخيرة، والتي اعترفوا بها، سمعناها وشاهدناها في وسائل الإعلام، والتي أثرت عليهم وعلى جميع الدول الموالية لهم في اقتصادها وسياستها؟ ولماذا يلقي العدو إذن بثقله اليوم لسحب فلوله المنكسرة المندحرة من العراق تحت أي حجة كانت، إن لم يكن هناك تزايد في العمليات الجهادية؟ إننا نرى أنه ما هذا التكتم من العدو على العمليات الجهادية الجريئة ضده إلا تغطية وتبرير للهزيمة النكراء التي مني بها، وليسهل انسحابه ويعلن عن النصر الموهوم المزعوم الذي ما عاد ينطلي حتى على عملائهم المأجورين. إنهم غارقون في وحل الهزيمة، ولا مهرب لهم إلا بالإعلام المموه الكاذب. وأود أن أوجه الشكر والثناء لقناتكم الغراء، قناة الرأي، على تبنيها لموقف المقاومة وصراحتها في نقل عمليات المجاهدين ضد الاحتلال بلا خوف ولا تردد من عدونا الغازي، الذي وللأسف أرعب وألجم كثيرا من الأفواه واشترى الأخرى ليكمل الصورة تشويها ويضلل الناس عن الحقيقة.
نعم دكتور، الآن نحن على أبواب الانتخابات الأمريكية في الشهر المقبل.
نعم.
فإذا فاز أوباما ووفى بوعده وأعلن جدولا لانسحاب القوات المحتلة من العراق، هل ستستمرون باستهداف قوات الاحتلال؟ يعني رغم هذا الإعلان ستستمرون باستهداف القوات؟
يعتقد الكثير ممن لم يكتشفوا حقيقة الزيف الأمريكي أن مسألة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تسفر عنها تغييرات جوهرية في مسائل متعلقة بجوهر الصراعات الدائرة في أرجاء المعمورة.
نعم.
العجيب في هذه الانتخابات التي ينشغل بها العالم من أقصاه إلى أقصاه أن حزبين فقط يسيطران على لعبة الانتخابات المهزلة، ولكن الفروقات العقائدية والخلافات الأيديولوجية بينهما لا تعدو أن تكون خلافات وفروقات شكلية وقليلة جدا من الناحية النظرية. والخلاف الذي يسجل بينهما ينحصر فقط في السياسات المتبعة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة ليس إلا. وهذا الاختلاف الشكلي يجعلهما مختلفين في استنادهما على الأرضية الانتخابية، يعني القاعدة التصويتية التي يتوجه إليها كل من الحزبين لحشد الأصوات اللازمة له. ولكن الحقيقة أن الذي سيحصل على أعلى الأصوات لابد أن يكون هو من أعطى أكثر الضمانات للدولة اللقيطة إسرائيل، وتعهد بتنفيذ مخططاتها، ومن يملك حقدا أكبر على العالم العربي والإسلامي ويحاول إلحاق أكبر أذى بالإسلام والمسلمين. فالولاء لإسرائيل هو مصدر القوة لمن يترشح للبيت الأسود. إن قيادتنا المقاومة المجاهدة المؤمنة لتعلم علم اليقين أن مهزلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تكون لها أي انعكاسات على أرض الواقع في بلاد الرافدين المجاهدة. فلقد أتت القوات الأمريكية الغازية لتحتل العراق وتطيح بحكومته الشرعية تحقيقا لمصلحة الكيان الصهيوني وحفاظا على هذا الكيان المسخ كقوة إقليمية نووية. جاءت وعيونها على العلماء العراقيين من صفوة أبناء الرافدين لتوكل للموساد الصهيوني مهمة التخلص منهم. جاءت لتنصب الخونة والقتلة المأجورين ومثيري الفتن لحكم العراق، فأبدعوا بتنفيذ خطط أسيادهم فقتلوا أكثر من 1.5 مليون من العراقيين، وشردوا أكثر من 5 ملايين عراقي، وحاولوا تأجيج نيران الحرب الطائفية، وحاولوا أن يجعلوا العراق أكثر الدول فسادا في العالم. ولكن هيهات هيهات أن يفلحوا، لأن شعبنا واع ومدرك ومتفهم لقضيته ومصلحته.
الحمد لله.
إن على يقين بأن الأفعال الأمريكية الهمجية كلها جاءت وفقا لتوجيهات راسمي السياسة الأمريكية والمسيطر عليها من قبل اللوبي الصهيوني. وما شخص الرئيس الأمريكي سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا إلا أداة تنفيذية للأهداف التي توضع له من قبل اللوبي الصهيوني. فملة الكفر واحدة، يقول تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لذا فمن السذاجة بمكان أن تكون المراهنة على تغيير الوجوه في البيت الأسود، لكن الرهان المؤكد لدينا هو الثقة المطلقة بنصر الله المبين لعباده المؤمنين المجاهدين الصادقين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
وماذا إذا لو انسحبوا؟ هل ستستمرون باستهدافهم؟
بالنسبة للجهاد والمقاومة، نحن جندنا جيشنا إيمانيا وعقائديا لقتال المحتل، وكرسنا في أنفس رجاله أن يقاتلوا حتى النصر أو الشهادة، وأن يجاهدوا ولو لعشرات السنين، فالتثقيف مستمر. وقد ثقفنا الجيل القادم بأن أمريكا والصهيونية والصفويين أعداؤنا. نحن استنهضنا النطف في الأصلاب والمضغ في الأرحام، وجندنا الشيوخ والرجال والنساء والأطفال لقتال المحتل حتى هزيمته، وإن انسحب فإنا نلاحقه حتى آخر خطوة يخطوها آخر جندي في بلاد الرافدين، ونستهدفه حتى يتحرر العراق من دنسهم ويعود لأهله المظلومين، لنتهيأ بعد ذلك لتحرير فلسطين وسائر بلاد المسلمين المحتلة المظلومة، والله ناصرنا وهو ولي المؤمنين.
نعم دكتور، الآن وصلنا إلى سؤال مهم، وهو ما هي طبيعة علاقاتكم مع بقية الفصائل؟ معلوم لديكم أن الساحة العراقية فيها فصائل، فما هي هذه العلاقة بينكم وبين فصائل المقاومة في العراق؟
نحن مع كل مجاهد مؤمن صادق يستهدف العدو المحتل، ولذلك فلدينا تنسيق وتعاون مع سائر الفصائل الجهادية والتي تستهدف المحتل فقط وبقدر ما تسمح به ظروف العمل الميداني، وعلاقتنا بهم طيبة ونقيمها معهم ضمن ثوابتنا الجهادية الإيمانية التي اعتمدناها في جيشنا،
خصوصا مع الكل دكتور.
نعم مع الكل، خصوصا مع الفصائل التي انتمت إلى القيادة العليا للجهاد والتحرير.
دكتور، ما هو رأيكم وموقفكم من العملية السياسية؟
أخي الكريم، نحن جنود لقيادتنا الشرعية التي كانت قبل الاحتلال ولا تزال، وهي المتمثلة اليوم بالقيادة العليا للجهاد والتحرير. ولا غرض لنا بالسياسة، بل هي شأن القيادة، وإذا اتهمنا فرضا بسياسة فسياستنا هي سياسة قيادتنا الشرعية، وهذه المسألة شرعية موجودة في كتب الفقه الشرعي، وهناك نصوص فقهية تذكر أنه لا يجوز مزاولة سياسة المصالحة والمهادنة والمعاهدات إلا للحاكم الشرعي أو من يخوله، لأنهم أدرى بمصلحة البلد من غيرهم، فلا يجوز التعامل مع المحتل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا من القيادة الشرعية للبلد أو من تخوله القيادة. وبما أن جيشنا جيش جهادي إيماني، فإنا نحتكم إلى الثوابت الشرعية التي أجمعت عليها الأمة، والعملية السياسية الجارية حاليا باطلة شرعا وقانونا، لأنها بنيت على أساس باطل، حيث جرت تحت ظل حراب المحتل الكافر وأذنابه المرتدين. وأما بالنسبة لمن تورط بالعملية السياسية أو له نية الانخراط فيها، فهم مغرر بهم، وننصحهم بأن يتداركوا ما فاتهم من فضل الجهاد في سبيل الله تعالى، وأن لا يفوتوا على أنفسهم فضيلته ويضيعوا أعمارهم بما يسمونه العملية السياسية، لأنهم أنفسهم وبعد التجارب الكثيرة يعلمون أن السياسة مع وجود المحتل ذل وخضوع، وهي تزيد العدو صلفا واستكبارا، وهي مضيعة لحقوقنا المشروعة. وأذكر يوما ظهر شخص ولي فترة من قبل المحتل رئاسة ما يسمى بمجلس الحكم في العراق، وبعدها داهم المحتلون بيته، وباعترافه على شاشة الإعلام قال إن الجندي الأمريكي وضع حذاءه، أي ما نسميه البسطال، على رأسه 20 دقيقة. فهذا حال المحتلين، يرئسونه يوما ويدسون رأسه بأحذيتهم في اليوم الآخر. فالمناسب في ظرف الاحتلال التوجه إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، فعلى أي شيء نفاوض المحتل؟ وقد خرب ديارنا ونهب أموالنا وجرب فينا جميع أسلحته المحرمة وانتهك الحرمات، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. يقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولله در القائل: لا يسلم الشرف الرفيع من الرداء حتى يراق على جوانبه الدم.
إذن ما هي مشاريعكم بعد خروج الاحتلال؟ هل هي إقامة دولة تحت حكم إسلامي؟ أم سوف تنخرطون في العملية السياسية حينها؟
رؤيتنا السياسية هي رؤية سلطتنا الشرعية المتمثلة بالقيادة العليا للجهاد والتحرير، والتي أعلننا الانضمام تحت رايتها، وقد أعلنت في أول بيان لها عن برنامجها السياسي لحاضر ومستقبل العراق، يعني برنامج الاستقلال والتحرير، والذي يمثل حق العراقيين، والذي يشمل تحرير العراق تحريرا شاملا وكاملا من خلال طرد المحتل الباغي وعدم التفاوض معه إلا بعد موافقته على ثوابت التحرير المتضمنة اعترافه الرسمية بأن المقاومة الوطنية هي الممثل الشرعي للعراق وشعبه، وانسحابه الفورية وبدون قيد أو شرط، وإلغاء جميع الأنظمة والقوانين والقرارات التي جاء بها، وإلغاء العملية السياسية، وإعادة الجيش والقوى الأمنية الوطنية إلى الخدمة وفق أنظمتها قبل الاحتلال، وتعويض العراق وشعبه عن كل ما لحق به من أضرار مادية وبشرية ومعنوية، وكذلك إيقاف المداهمات، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين في جميع السجون إلى آخر ثوابت التحرير. وترى قيادتنا أن يصار بعد ذلك إلى برلمان من المقاومة إلى فترة انتقالية، ثم انتخابات حرة ونزيهة، والشعب هو الحاكم لهذا البلد ليس إلا. ولو حدث انسحاب أمريكي من العراق وهو حاصل قريبا بإذن الله تعالى، فستعود للعراق عافيته، ويحكمه أهله الشرفاء المخلصون وهم كثيرون، ولا نحتاج إلى إعداد، لأننا لسنا طامعين في سلطة وحكم، بل نحن مواطنون عراقيون ونعتز أن نكون في هذا البلد من سائر أفراده.
نعم دكتور، طبعا لديكم إحصائيات في ميدان المقاومة.
نعم.
ما هي الخسائر الحقيقية للاحتلال في العراق حسب إحصائياتكم أنتم؟
أخي الكريم، لقد كرس الاحتلال من بدايته جميع إمكانياته ليخفي خسائره في العراق عن شعبه وسائر شعوب العالم ليحفظ هيبته. فإن قتل له 10 جنود أو 20 مثلا أو أكثر، صرح بأنه قتل له جندي واحد، ونادرا ما يصرح باثنين في يوم واحد. وعلى مدى سنوات الاحتلال يقتل في كل يوم العشرات من جنوده ولا يعترف إلا بواحد، وكأنه تعاقد مع رجال المقاومة العراقية بأن لا يقتلوا كل يوم إلا واحدا من جنوده، مع أن جيشه يعيش في جحيم أسود. وأذكر في السنوات الأولى للاحتلال أنه لما كانت تنفجر عبوة في شارع على آلية من آليات قوات الاحتلال، فإنهم كانوا يقطعون السير في ذلك الشارع لعدة ساعات ولا يغادرون المكان حتى يصلحوا بلاط الشارع ويرفعوا أنقاض آليتهم، بل ويغسلوا الشارع بالماء ليزيلوا آثار الأشلاء والدماء وأي أثر يدل على انتكاستهم. لكن في السنوات الأخيرة وبعد التزايد الكبير في العمليات الجهادية ضدهم، صاروا يلملمون ما يمكنهم لملمته من الأشلاء والحطام، ويتركون آثار هزيمتهم في المكان ليغادروا مسرعين. ولقد تأكد لنا ولكل عراقي أنهم كانوا ولا يزالون يرمون بجثث خنازيرهم وعلوجهم في الأهوار والصحاري والبحيرات والأنهار، تخلصا من الفضيحة عند شعوبهم وشعوب العالم. وسيأتي اليوم الذي تطلع فيه شعوبهم وشعوب العالم على هذه الحقيقة. ربما أقول لك إن عدد قتلاهم بلغ 10,000 من القتلى، ومثل هذا العدد من الآليات المدمرة وبجميع أنواعها، وأضعافه من الجرحى والمعاقين والمصابين بالهستيريا الدائمة والجنون ومئات الطائرات وبجميع أنواعها، فما يكاد الجندي الأمريكي يدخل العراق حتى يرجع إلى أهله في تابوت أو محمولا على سرير أو عربة المعاقين مقطعة أطرافه أو مشوها وجهه أو مصابا بالهستيريا أو الجنون، وقد تعذر علاجهم وشفاؤهم. وإن أقل ما يقال عن حجم خسائرهم التي اعترفوا بها أنها لا تمثل سوى عشر أو نصف عشر الحقيقة. رغم كل هذا ولكن الخسائر الأمريكية الحقيقية أكثر بكثير، فإن أمريكا فقدت هيبتها التي كانت ترهب وترعب بها دول العالم أجمع، فصارت أبسط وأضعف الدول تتجرأ عليها بعد الاحتلال، حيث خرج العالم من عصر الدولة العظمى والقطب الأوحد كما يقولون، لأن الجميع أدركوا أن هيبتها وقوتها إعلامية أكثر منها حقيقية وواقعية، وأن صاحب المبدأ يمكنه أن يقارع أمريكا وينتصر عليها ما دام على حق. ومن جانب آخر فإن آلتهم العسكرية التي أوهموا العالم بأنها أقوى وأعتى آلة عسكرية في العالم قد فقدت هيبتها وسمعتها وسعرها في سوق السلاح، بعدما رأى العالم المجاهدين ينسفون ويحطمون الدبابة أبرامز بعبوات مصنعة محليا، ورأوهم كيف يجندلون الطائرة الخرافية الأباتشي ببنادقهم الخفيفة البسيطة. وليس بعيدا ما رأينا من الأزمة المالية والعاصفة الاقتصادية التي مرت بهم ولا زالت، واعترفوا بها وبخطرها، وما ذلك إلا بسبب حربهم على العراق وخسائرهم التي أنهكتهم ونزيفهم المتدفق الذي دام أكثر من 5 سنين. وما سنراه في الأيام القادمة بإذن الله أدهى وأمر، بل إننا نبشر إخواننا العراقيين والعالم أجمع بأن نهاية أمريكا كتبها الله تعالى في العراق. فالأمريكان اليوم يلفظون آخر أنفاسهم، والأيام القادمة بإذن الله ستشهد تحطم هذا الصنم الأجوف وانكسار ملة الكفر وارتفاع لواء الإسلام. هذا ما وعدنا الله تعالى إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.
هل لديكم عمليات مميزة ضد الاحتلال؟ وهل سنشهد تصعيدا في العمليات في الفترة القادمة ضد الاحتلال الأمريكي؟
عملياتنا ضد الاحتلال كثيرة وكبيرة في كل وقت ومكان. فحيث ثقفنا المحتلين قتلناهم، وهي في ازدياد كمي ونوعي، وقد وثقناها ونشرنا بعضها على موقعنا على الانترنت، حيث وصلت حتى الآن إلى الإصدار 14. وهناك عمليات نوعية أعلننا عنها، مثل قصف فندق الرشيد واستهداف المسؤول الأمريكي المتشدد، وكذلك قصف فندقي عشتار وفلسطين واستهداف المسؤولين الأمريكيين الساكنين فيهما براجمات تجرها الحمير، وعملية الهجوم بالصواريخ على القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار صدام الدولي، وغيرها الكثير من العمليات التي لم نعلن عنها لأسباب أمنية وغيرها، إضافة إلى تفرد جيشنا من بين فصائل المقاومة العراقية كلها بإطلاق صواريخ أبابيل العنقودية الثقيلة. والقادم من الأيام سيشهد بإذن الله عرض عمليات جهادية جديدة ونوعية ومتميزة لجيشنا. لكن لا يفوتني أن أقول إن أهم العمليات في نهجنا الجهادي ثبات المجاهد على دينه ومبدئه الجهادي، ورسوخ عقيدة المقاومة والدفاع عن الحق في قلبه، لأن ذلك هو الحافز الحقيقي للديمومة والاستمرار في المقاومة والدفاع عن الوطن. وهذا ما ربانا عليه قادتنا وشيوخنا حفظهم الله تعالى ونصرهم وأيدهم.
نعم، وفي الختام نوجه شكرنا وتقديرنا للدكتور صلاح الدين الأيوبي الناطق الرسمي باسم جيش رجال الطريقة النقشبندية، وأملنا أن نلتقي بك مجددا في أوقات أخرى.
شكرا لكم، وبارك الله فيكم وفي قناتكم المجاهدة الصادقة وكادرها البطل.
شكرا.